اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل.
ذكرنا في الجلسة السابقة الدليل الأول الذي ذكره المحقق الإصفهاني لإثبات أن الملكية ليس من الأعراض المقولية، وقلنا أنه قد اعترض على هذا الدليل تارة السيد الخوئي رحمة الله عليه، وتارة السيد الشهيد. وقد تقدم كلام السيد الخوئي ومناقشته، ووصل بنا الكلام إلى الاعتراض الثاني الذي ذكره السيد الشهيد على المحقق الإصفهاني. فقد ذكر بأنه نحن قد نسلم مع المحقق الإصفهاني خلافاً لسيدنا الخوئي أن الذي ذكره ليس مصادراً، بل إنما هو يستدل على المطلب بدليل، وهو مسألة الوجدان، وبالتالي ليس ما ذكره هو عبارة عن المصادرة، فإنه يستدل على المطالب في غير مورد بالوجدان. ولكن الصحيح أننا نناقش المحقق الإصفهاني بأنه ما ذكره الإصفهاني هو مسألة الإحساس، حيث قال أننا لا نحس بعد تمامية البيع والشراء من عروض عرض وجودي على المالك أو المملوك، أو أن هناك شأن وحيثية وجودية فلا نحس بذلك ولا نشعر بذلك. فحينئذ يرد عليه أن ما أفاده يتم لو كانت النافذة والطريق التي نستطيع أن ندرك فيها الواقعيات والعالم الخارجي هو مقتصر على الإحساس وعلى الشعور وعلى المعاينة، فحينئذ يقال حيث لا نشعر لا نعاين فإذا هذا ليس بموجود ليس بواقعي. والحال أن النافذة التي من خلالها الإنسان يدرك الواقعيات والأمور الخارجية ليس مقتصر على الإحساس والشعور، بل أن ما لا نشعره ونحس به من الواقعيات التي نؤمن بها وقام عليها الدليل أكثر بكثير مما نشعره ونحس به، بل هناك موجودات مادية الحواس لا تستطيع أن تشعر بها كالفيروسات والبكتيريا وغيرها. الآن الحواس لا تحس بذلك وغيرها من الأصوات الموجودة في الخارج الذي السماع بمقدار محدد لا يستطيع أن يتجاوز حسب الخلقة البشرية. وقد بعض الحيوانات عندها اطلاع بأعينها بصرها بسمعها بشمها أشياء نحن لا نطلع عليها، ما بالك في الأمور غير مثلا المادية، مثلا الحيثيات غير المادية كالأعراض من الكيف والكم والمتى والأين، ليست هذه من ثابت المواد الخارجية مثلا ايش مادة يعني؟ فمجرد عدم الإحساس، عدم الشعور، لا نحس بالتغير في الخارج، لا يكفي في دفع احتمال أن الملكية عرض من الأعراض المقولية. كثيرا ما لا نشعر ولا نحس بأشياء ولا نجدها بحواسنا الظاهرة، ولكنها سنخ واقعيات. ولهذا ذكر في صفحة 21 من الكتاب قال: وقد كان البرهان، أنا جزأ البحث، قلنا إحنا نجمع الشتات البحث، وقد كان البرهان الآخر عبارة عما نحسه بالوجدان من أنه بعد تمامية البيع والشراء مثلا لا يعرض أي شيء وجودي على المالك أو المملوك، والأمور الخوارجية كلها ثابتة على حالها ما تغير شيء. وأورد عليه أستاذنا الشهير، هي في المحاضرات الرمضانية بل موجود في الكتب، هذه في المحاضرات الرمضانية التي قلنا قررت، بأن هذا الكلام إنما يتم لو فرض أن النافذة، بس عندك نافذة شيخ إبراهيم بعد تعبيرت سيد الشهير هكذا أدبية، أن النافذة التي يطل منها الإنسان، ينظر إليها الإنسان إلى العالم الخارجي، خش نافذة تستطيع أنها تضل على العالم الخارجي، يرى بها كل ما في العالم الخارجي. إذا عندنا نظارة نستطيع أن نرى بها كل العالم الخارجي، تمام. بينما الواقع أن الذي يرى بها من ذلك إنما هو أقل القليل من العالم الخارجي. فلو قال قائل: لعل حصل تغيير في الخارج لا نراه من تلك النافذة، لا يمكن دفع كلامه بهذا الوجه. ولكنه في مقام التعليق عليه بأننا ذكرنا في شرح كلامه أنه لا يتكلم عن الإحساس والشعور والحضور للحواس، إنما يتكلم عن الوجدان الارتكازي، والوجدان من الأمور التي يستدل بها في كثير من الموارد، كما يفعل السيد الشهيد نفسه في عدة موارد يستدل على المطالب العلمية بالوجه، بالوجدان. فالوجدان الارتكازي أنه لا يرى أن الملكية بحسب الارتكاز الواضح بالوجدان الذي عندي وعند غيري، بأنه حصل بسبب الملك حيثية وجودية واقعية، ويكون نظر الإنسان إليها نظر الطريقية، فلا يرى أنه هذا إلا خاضع إلى اعتبارات معتبرة وانتزاعية. أما أنه حصل أمر واقعي كالقيام والقعود والبرودة والحرارة والبياض والسواد والحلاوة والحموضة، انتهى النفس. واضح
محل كلام الشهيد، نظر إلى الحس الباطني
مو
الحس الظاهر.
نعم، هذا وجدان ارتكازي. والوجدان الارتكازي كيف تستدلون به أنتم؟
وجدان الارتكازي ما هو؟ حس باطني،
ليس حس، قضايا، مو حس باطني. الوجدان الارتكازي عبارة عن مجموعة من الارتكازات التي تذعن بها النفس، وليس مرادنا هنا من الوجدان الحس الباطن، نظير ما يتمسك به الأعلام في عدة موارد ويستدلون بالوجدان. مرادهم هناك مو الوجدان الحس الباطن، يعني مجموعة من القضايا الارتكازية الواضحة البينة التي نصدق بها بنحو قياساتها معها، يسمى هذه شنو؟ وجدان ارتكازي، يعني ما نجده بحسب الارتكاز للوجدان الذي بالتعبير المنطقي الذي هو الحس الباطن.
مش شعور الشخصي
هو عبارة عن قضايا ارتكازية بينة واضحة ولكل إنسان يعتقد بها بغض النظر عن أنها أدركها من خلال الحس الباطن أو لا. نظير ما يستدل به الأعلام بالوجدان في كثير من المطالب العلمية، لا يقصدون من الوجدان اشتباه، يقصدون من الوجدان دائما الحس الباطن، عبارة عن مجموعة من القضايا الارتكازية البينة الواضحة التي لا تحتاج إلى برهان وإثبات، وببركة هذه القضايا نثبت هذه المسألة. ويقول المحقق الإصفهاني: لو كانت الملكية موجود خارجي عرض من الأعراض لانعكس مثلا هذا كاحتمال ولو مرة، أن بعضهم قالوا أنه من شؤون الخارج. من لا نرى أحد عنده يقول أن هذه من شؤون الخارج الذي هو المجتمعات، يرون أن هذه أمور اعتبارية وليس دورنا هو دور الطريقية إلى واقع متقرر ثابت. ولهذا العقلاء في مجتمع يجعلون ملكية لشيء، مجتمع آخر ما يجعلون لملكية لشيء. يقول العم يورث يملك مال المورث، بعضهم يقول العم لا يملك، ولا يرون أنه متنازع في واقعية خارجية. عندما يتنازع الناس والمجتمعات في ملكية بالمعاطاة، ملكية بالصبي المميز، ملكية بحيازة الصحاري، ملكية بأن العم يرث أو لا، لا أحد يرى بوجدانه أنهم يتنازعون في حيثية واقعية خارجية. أنت تقول أصبت الواقع ونقول ما أصبت الواقع، هكذا يفعلون؟ هل رأيتم هكذا ناس؟ لا، يقولون أنتم تعتبرون وهذا لا يعتبر، هذه الدولة تعتبر ملكية هذا النخل، هذه الدولة لا تعتبر ملكية، هذا يعتبر ملكية خمر، هذا ما يعتبر. لا يرى بالوجدان الارتكاز أن هناك واقعية وحيثية وجودية نحن نتنازع فيها من حيث أننا أصبنا الواقع أو لا نصيب الواقع. لا يرى أن هناك واقع متقرر بغض النظر عن الانتزاعات أو الاعتبار. هذا معنى الوجدان الارتكازي، هذه مسألة ارتكازية واضح، يقول لا نحتاج إلى إقامة. فالمجتمعات البشرية والعقلائية لا يعتقدون أن هناك أمر واقعي يسمى ملكية، بل أنهم يرون أن هذه أمور اعتبارية أو انتزاعية، أما أمور واقعية ونحن نتنازع مع بعضنا البعض. أنت تقول أنه العام يورث، أنا أقول ما يورث، تقول أنت ما أصبت الواقع، أنا ما أصبت الواقع، لا أنت معتبرك يعتبر كذا، وأننا نتنازع في ما اعتبره المعتبر الذي اعتباره حج علينا واعتباره نافذ. فإذا يا شيخنا الجليل لا يرى أن هناك حيثية واقعية، إذا حصل بيع بالمعاطاة وصار النزاع أن حصل ملكية أو لا، ما يتنازع أن حصل هناك أمر في الواقع أو ما حصل أمر في الواقع. هذه قضايا شنو شيخنا؟ ارتكازية واضحة. فدعوى أن الملكية عرض مقولي لا تحتاج إلى مزيد برهان نظري، فإنها مسألة بينة ارتكازية. هذا الذي نفهمه من كلمات من؟ المحقق الإصفهاني. وبناء على هذا لا يرد عليه الإشكال الذي ذكره السيد الشهيد والسيد الخوئي. هذا هو الدليل الأول للمحقق الإصفهاني. الدليل الثاني أنه المقولات، أو غير مقولات، يحتاج إلى مقدمتين نصيغة. المقدمة الأولى هناك فارق مفصلي وجوهري بين الأمور الواقعية وبين الأمور الاعتبارية. فالأمور الواقعية لمكان واقعيتها متقررة في نفس الأمر والواقع بغض النظر عن اعتبار معتبر أو انتزاع منتزع، قد يقع اختلاف في الأنظار فيها، فبعضهم يصيب ذاك الواقع وبعضهم لا يصيب الواقع، فمما يطرأ عليها اختلاف الأنظار. وهذه الواقعية النفس الأمرية لا تتفاوت بتفاوت الاعتبارات. وإلا الواقعية لا تتغير وإن كان الأنظار تختلف في تلك الواقعية. هذه خصوصية الأمر الواقعي. ونقصد هنا من الأمر الواقعي إما ما له حذاء في الخارج أو أنه مرجع لما له حذاء في الخارج كالعناوين الانتزاعية، فهي قائمة بمنشأ الانتزاع. هنا بهذا يصح تعبر أنه شنو؟ حقيقية. يضحك الشيخ، ترسبات الحذاء الكفاية، قلنا ما بحذاء يعني فكر حذاء، لا لها حذاء في الخارج، تذكر حذاء. أنا تذكرت بعد أتذكر في الكفاية وكذا، قلنا يمكن نقول ما بحذاء مو قصنا أن له حذاء. فالعناوين الانتزاعية أمور واقعية كالفوقية والتحتية، وهي لا تتغير عن واقعيتها لأنها قائمة بمناشئ، ومناشئ انتزاعيها أمر واقعي فترجع إلى الواقع. نعم قد تختلف الأنظار من أي جهة، من جهة الطريقية إلى الواقع قد يصيب وقد لا يصيب، ولكن الواقعية لا تتغير لا تتغير. هذه خصوصية الواقعي بما يشمل أيضا العناوين الانتزاعية التي لها منشأ انتزاع. وعندنا أمور اعتبارية، وهذه الأمور الاعتبارية تتفاوت بتفاوت الاعتبارات، لا أنها لها ثبات وواقعية محفوظة، وتغير الأنظار لا يغير تلك الواقعية، بل هي قوامها بالاعتبار فتتفاوت بتفاوت الأنظار والاعتبارات. فقد يعتبرون النقد الكذائي، قد لا يعتبر النقد الكذائي، قد يعتبر قانون، قد لا يعتبر قانون. إذن صح أن يقال أن الأمور الواقعية لا تختلف باختلاف الأنظار، تبقى واقعية لا تتغير لا تتبدل لا تنقلب، وأما الأمور الاعتبارية فهي مما تتفاوت باختلاف الأنظار واختلاف الاعتبارات. هذا خصوصية في الواقع وخصوصية في الاعتبار. المقدمة الثانية، لو كانت الملكية عرض من الأعراض المقولية لكانت واقعية. صحيح أمر واقعي بعد، لا تختلف باختلاف الأنظار ولا تتفاوت بتفاوت الأنظار، إذ هذه خصوصية الواقعي. ولكن التالي باطل فالمقدم مثله في البطلان، إذ الملكية مما تتفاوت وتختلف باختلاف الاعتبارات والأنظار عند المرتكزات العقلائية، فملكي فكون مثلا المعاطات تفيد الملكية، الكتابة تفيد الملكية، الإشارة تفيد الملكية، موت المورث يفيد ملكية العصبة، ملكية الخمر، ملكية المعاز، ملكية النفط تحت الأرض، وغيرها كثيرة مما تتفاوت باختلاف الأنظار والاعتبارات. فلو كانت أمر واقعي نفس أمري له تقرر ما حصل فيه الاختلاف باختلاف الأنظار وما تفاوتت، مع أننا نرى أن الملكية تختلف باختلاف الأنظار. إذن عندنا كم مقدمة؟ مقدمة كبروية ومقدمة صغروية. كبروية واضحة، صغروية هم ألا تتفاوت المقدار والاعتبارات تفاوت الأنظار. الذي يقول لا هذا يكذبه وجدانه، يكذب الوضوح من الأمور الواضحة أن الملكية تتفاوت باختلاف الأنظار والاعتبارات. هذا الدليل كان الثاني لي محقق الإصفهان. ولهذا قال الثاني إن المقولات لمكان واقعيتها. جاب سيدي المقدمة الثانية، المقدمة الأولى مطوية، لا تختلف باختلاف الأنظار ولا تتفاوت بتفاوت الاعتبارات. لو قلت ألف مرة أنا ما اعتبرت الماء رافع للعطش، لو قلت ألف مرة يتغير الواقع. لو اعتبرت أن المعدن ما موجود، لو قلت ألف مرة المعدن موجود. لو اعتبرت أن الفوقية محاصلة للسقف، لو قلت مئة ألف مرة ما بيتغير السقف فوقه. اعتبرت لو ما اعتبرت، فالسقف الملح وهن مرادة من الواقعية ما يشمل، قلنا هذا عبارة تشمل الواقعية يشمل أيضا الإن تزاعي لنا له واقعية بمنشئي، ولهذا مثل على المطلب بالعناوين الانتزاعية. فالسقف الملحوظ إلى ما دونه فوق في جميع الأنظار، فوق لمو فوق فوق، وبالإضافة إلى السماء تحت بجميع الأنظار والاعتبارات، بينما الملك يختلف حاله باختلاف الأنظار. فمثلا المعاطات قد تفيد الملك في نظر العرف ولا تفيده في نظر الشارع وغيره من الأمثلة. وهذا الدليل أشكل عليه السيد الخوئي أيضا والسيد الشهيد رحمة الله عليهما. أما إشكال السيد الخوئي رحمة الله عليه فمرجع كلامه إلى أنه أنتم تقولون أن الواقعي مما لا يختلف باختلاف الأنظار، والحال أن الواقعي أيضا تختلف باختلاف الأنظار، فالأمور الواقعية الاختلاف فيها غير عزيز، فليس كل أمر واقعي لا يقع فيه الخلاف. ولهذا بعضهم يرى واقعية العرض في الخارج، والعرض ما موجود نحو من وجود الجوهر. بعضهم يرى واقعية الغيب، بعضهم ينكر واقعية الغيب، بعضهم يؤمن بواقعية الملائكة وبعضهم ينكر واقعية الملائكة، بعضهم يؤمن بواقعية الأعراض النسبية وبعضهم ينكر، بعضهم يؤمن بواقعية النسب وبعضهم ينكر، وما شاء الله. بعضهم يؤمن بواقعية ابن لفلان، بعضهم ينكر، بعضهم يؤمن بواقعية بل وجود ولد للإمام العسكري وقد ولد وهو حي، بعضهم ينكر. وإلا لو لم يختلف الحمد لله ما صار كلك أن علمنا مطابق للواقع، لأن الواقع لا يقع فيه الاختلاف. تمام يصير ها؟ كل علومنا مصيبة للواقع، لأن الواقع مما لا يختلف باختلاف الأنظار. فكيف يقول الشيخ المحقق الإصفهاني أن الأمور الواقعية لا تختلف باختلاف الأنظار، حتى ثم يقول الملكية تختلف باختلاف الأنظار؟ إذن الملكية غير واقعية، كأن قياس من الشكل الأول. كل ما هو لا يختلف باختلاف الأنظار فهو واقعي. واضح؟ أو عبارة أخرى، كل واقعي مما، قياس استثنائي، كل واقعي مما لا يختلف باختلاف الأنظار والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. فإن الاختلاف في الواقعيات غير عزيز. هذا إشكال من؟ سيد الخوئي، وقد أشار له في الكتاب صفحة 19. قال، خلنا نقرأ العبارة: وأما البرهان الثاني وهو أن قرأنا البرهان الثاني، أصل البرهان قرأنا كلام الإصفهاني، قرأنا صحيح الإشكال. وأما صفحة 19 إشكال السيد الخوئي: وأما البرهان الثاني وهو أن الملكية لو كانت من أعراض المالك أو المملوك لما اختلفت باختلاف الأنظار، فقد أورد علينا السيد الخوئي بأن اختلاف الأنظار في الأمور الحقيقية غير عزيز، فليس كل أمر واقعي من الجوهر أو العراض غير قابل للاختلاف فيه. وإيش رأيكم في هذا الإشكال على الإصفهاني؟ ها شيخ إبراهيم، يرد الإشكال.
قربوا بين الإخبار والإنشاء.
نعم.
تارة يختلف بإخبار عن الواقع، تارة لا، الكلام عن نفس إنشاء هذه الحقيقة. الكلام الأصفهاني ليس بالإخبار، كلام سيد الخوئي ينظر إلى الإخبار، هذا واضح، الأصفهاني يقوم به. الكلام انه انشاء الناس، انشاء المجتمع الملكي يختلف باختلاف الاشخاص والاعراض.
نعم. بعد احسنتم.
الواقعيه بالنسبه يعني نفس الامر.
لا يختلف اختلاف الانظار.
لا يختلف اختلاف الانظار.
والملكيه أكو ما شاء الله واقعيات يقع فيها الخلاف والنقض والإبرام. فنقول الإشكال الثاني للسيد الشهيد، بعدين نجي نعلق، الإشكال الثاني للسيد الشهيد بأنه ما هو مراد المحقق الإصفهاني؟ هل مراد المحقق الإصفهاني الاختلاف الخبري أو الاختلاف الإنشائي؟ نصيغ بحثه، هل مراده الاختلاف الخبري أو الاختلاف الإنشائي؟ فهنا محتملان. المحتمل الأول أن مراد الإصفهاني من الاختلاف وعدم الاختلاف الاختلاف الخبري، ويريد أن يدعي أن الأمور الواقعية لا تختلف باختلاف الأنظار، أي لا تختلف اختلافا حكائيا خبريا في مقام الإخبار باختلاف الأنظار والأذهان، ويدعي أن الأمور الواقعية لا يقع فيها الاختلاف في مقام الإخبار عنها، كما لو رأوا الآن هذا الكرسي موجود، فجميع الناس يقولون ويخبرون أن الكرسي موجود في الصف، فيكون الكرسي أمر واقعي لأنه في مقام الإخبار عنه لا يختلفون، فيكون المدار في الواقعية أنه في مقام الإخبار والحكاية عنه، هل يختلفون أو لا؟ يختلفون. فلو كان هذا مراده يرد إشكال من؟ سيد خوي، فإنه ليس كل أمر واقعي لا يقع فيه اختلاف في مقام الإخبار، فبعضهم يخبر ويحكي نسبة خارجية أن الروح موجودة، وبعضهم يقول الروح غير موجودة، فاختلفت النسبة الكلامية التي تحكي عن الخارج، وحصل الاختلاف في وجود الروح، وجود الملائكة، وجود واجب الوجود، وجود المعاد، وجود ما شاء الله، اختلافا خبريا. فيرد إشكال من؟ واقعية الشيء في نفس الأمر ثم منوطة بالإخبار وعدم الإخبار. ولكن لا ينبغي حمل كلام الإصفهاني زيد في علو مقامه على هذا المعنى الواضح الفساد، معنى واضح الفساد لا يمكن أن يقصده المحقق، يقصد المحقق الإصفهاني أن هذا أمر واقعي لا يختلف فيه في مقام الإخبار، إذن قطعا ليس هذا مراد المحقق الإصفهاني، بل مراد المحقق الإصفهاني الاختلاف الإنشائي، بحيث يريد أن يقول إذا رأينا شيئا بعضهم ينشئه وبعضهم لا ينشئه، وبعضهم لا يقبل أن ينشئ هذا الشيء وبعضهم يقبل أن ينشئه، فنستفيد من أنه وقوع الاختلاف في إنشائه على المفروغية أنه إنشائي، وأن هذا حقيقته بإنشائه واعتباره، إذ لو كان ليس إنشائيا فلماذا ينشئه بعض ولا ينشئه آخرون؟ فنفس الاختلاف في الإنشاء يقتضي المفروغية عن أن هذا شيء إنشائي منشأ، فالبعض ينشئ والبعض يقول ما أنشئ، فالبعض لا يقبل إنشاءه والبعض ينشئه، فبعض الأشخاص ينشئ البعض لا ينشئ، بعضهم ينشئ كذا هذا القانون بعضهم لا، يكشف عن المفروغية بين الطرفين أن هذا من الأمور التي سنخها سنخ إنشائي اعتباري، غايته بعضهم يرى المصلحة في إنشائه بعضهم لا يرى مصلحة في إنشائه. فإذا الاختلاف الإنشائي متوقف على المفروغية عن كونه إنشائي واعتباري، ويريد أن يقول الإصفهاني أننا نرى أن الملكية من الأمور التي يقع اختلاف في إنشائها، بعضهم ينشئ والآخر لا ينشئ، ووقوع الاختلاف في إنشائها يعني المفروغية عن أنها أمر إنشائي، وإلا لو كانت أمر واقعي لما وقع الاختلاف والنقض والإبرام، وقول أنشأ أو ما أنشأ، أنشأت أو لم تنشأ، هذا أمر واقعي. فمقصود الإصفهاني ليس الاختلاف الخبري، مقصوده الاختلاف الإنشائي. فلا يرد عليه كلام من؟ سيد الخوي. فإذا إشكاله السيد الخوي لا يرد عليه، فإذا لا، إذا عندكم إشكال إشكلوا على الاختلاف الإنشائي. واضح الآن؟ هذا دفاع السيد الشهيد عن المحقق الإصفهاني، فمراد الاعتبار جماعة وعدم اعتبار جماعة، وأنه تختلف باختلاف الاعتبارات، فالملك يختلف حاله باختلاف الأنظار، أي الأنظار الخبرية لو الإنشائية، الاعتبارية الاعتبارية الإنشائية. وهذا يكشف عن المفروغية بين الآخر طرفه أن هذا ليس من الأمور الواقع. واضح سيدنا؟ الخبر يلاحظ، النفس الذي يخبر يعتقد أن هناك واقعية وراء إخباره، يأتي يحكي عنها ويرى أنه ليس إخباره موجد لهذا الذي يريد أن يخبر عنه، فنفس حيثية الإخبار اعتراف ارتكازي عن المفروغية أن هناك واقع وراء إخباري، ودور إخباري حكايته اختاره، قد يطابق الواقع وقد لا يطابق الواقع، وليس دور إخباري إيجاده. وأما الاعتبار والإنشاء، أنا أرى أن جاعد أوجد شيء، مو جاي أخبر عن شيء آخر. فاختلافهم في الإخبار يعني المفروغية عن أنه أمر واقع، أما الاختلاف في الإنشاء يعني المفروغية عن أنه أمر إنشائي. هذا مقصود العقل فعال المحقق الإصفهاني. ولهذا علق عليه السيد الشهيد قال، وذكر التعليق صفحة 19، وذكر أستاذنا الشهيد، وين ذكر؟ محاضرات رمضانية تلك السنة، محاضرات اللي قلت لك عن محاضرات رمضانية هذه ما موجودة في كتب. نعم قررها الحائري في كذا، وهذه نقلها هنا تقريبا البحث، ونقل وقررها أيضا من؟ الأردبيلي، عبد الغني الأردبيلي. وذكر أستاذنا الشهيد أن هذا الإشكال غير وارد على المحقق الإصفهاني، ولا يظن بالمحقق الإصفهاني أن يتخيل أنه لا يقع الخلاف في الأمور الواقعية، أي خلاف خبري كما سيتضح. وما أسعد ذلك العالم، يا الله تمام، إذا ما نقع اختلافات في الأمور الواقعية خلاص، ليش ندوخ حالنا عجل يا شيخنا؟ وما أسعد ذاك العالم الذي يفترض عدم وقوع الخلاف فيه بين تمام العقلاء والأنظار في تمام الواقعيات. وإنما مقصود المحقق الإصفهاني قدس سره هو الاستدلال بوقوع الاختلاف الإنشائي في الملكية، لا الاختلاف الإخباري فيها، فكل مجتمع ينشئها بنحو خاص، وقد تنشأ ملكية في مجتمع ولا تنشأ في مجتمع آخر، ويعترف المجتمع الثاني، يقول المجتمع الثاني بحسب قوانينكم نحن نعترف بها، لكن بحسب قوانين نحن ما نعترف. هاي الدولة في الدول، أنتم قوانينكم لكم نحترمها، ونحن قوانيننا أصالة احترام القوانين، هذه إنشاءات على العين والرأس، لكن إحنا ما نقبلها عندنا نحن في مجتمعنا. هذا معتبر وهذا شيخ عشيرة وهذا شيخ عشيرة، هذا أب وهذا أب، هذا أب له قوانين في بيته، ذاك الأب قوانينه محترمة في بيته، ذاك الأب قوانينه محترمة في بيته. قال فكل مجتمع ينشئها بنحو خاص، ويعترف المجتمع الثاني بتحقق الملكية بحسب قوانين المجتمع الأول، ويعترف المجتمع الأول بعدم تحقق الملكية بحسب قوانين، فلا تكاذب بينهما. فهذا يعني ما في واقع مقرر بحيث يستحيل أن يكون كلاهما مقبول كما في مورد الخبريات، وإلا يلزم ارتفاع النقيضين أو اجتماع النقيضين. يا سيدنا الشهيد، بعدما قبلت هذا، بعدما وضحت كلامه، هل أنت تقبل بهذا الكلام أو لا تقبل بهذا الكلام؟ يقول أنا لا أقبل بدليله. حتى لو كان يقصد الاختلاف الإنشائي. ليش؟ يقول هذا فيه أشبه بالدور، دعوى أن هناك اختلاف إنشائي متوقف على المفروضية أنه من الأمور الاعتبارية وليس من الأمور الواقعية، فدعوى أنه هناك اختلاف إنشائي متوقف على المفروضية والاعتراف وإحراز أنه اعتباري في رتبة سابقة. فنحن نسألكم أيها الإصفهاني، نصيغ كلامه، هل أنتم تسلمون قبلها بغض النظر عن هذا الدليل، تسلمون بإنشائيته واعتباريته أو لا تسلمون؟ إن قلتم نسلم ما نحتاج لهذا الدليل خلاص، فهذا كلام مستأنف، أنتم تسلمون من الخارج. فنسألكم ما هي نقطة تسليمكم من الخارج؟ إن كنتم لا تسلمون بعد أنه بحسب الفرض أنه اعتباري وإنشائي، كيف تقول وقوع اختلاف الإنشاء فيه؟ هذا متوقف على الالتزام والإيمان في رتبة سابقة بأنه إنشائي اعتباري، واضح سيدنا؟ فأنت اختار بغض النظر، لو غضضنا النظر عن هذا الدليل الذي ذكرتموه، تسلم أنه اعتباري أو إنشائي أو ما تسلم؟ إن سلم ما نحتاج إلى هذا البيان، ونسألك ما هو دليلك هناك. إن ما تسلم كيف تقول في اختلاف إنشائي؟ أول الكلام، فدعوى أن هناك اختلاف إنشائي متوقف على ثبوت إنشائيته، فكيف يكون دليلا على إنشائيته؟ وقوع الاختلاف الإنشائي والاعتباري متوقف على المفروغي عن إنشائه واعتباريته، فكيف يجعل دليل هذا على إنشائيته واعتباريته؟ يلزم الدور، يلزم المصادرة. وإذا هذا الكلام يا شيخنا غايتهم، فانت فارغ من برا ان في ترى انشاء واعتبار، وبعدين تقول وقع اختلاف في انشاء انشائيته. ولهذا قال، وقال رحمه الله، اقرا العباره بعدين، صفحه 19، الصحيح انه رغم ما ذكرناه من التصحيح لا يتم برهان المحقق الإصفهاني. مو برهان، هذه مصادرات، منبهات، فيها مصادرات. المصادرة فيها شنو يقولون؟ هذا منبه، فيها مصادرة، بس واحد قد يكون ما يلتفت من هنا، نلتفت من الجهة الثانية، وإلا هي ما يسمونها براهين، هي كلها مصادرات. ولا ينبغي أن يذكر ما ذكره إلا كمنبه للوجدان. يعني أنت فارغ من رتبة سابقة أن عندك ارتكاز حاكم أن هذا أمر اعتباري، وإلا مو هذا البرهان على أنه أمر اعتباري، كمنبه للوجدان الحاكم باعتبارية الملكية لا كبرهان على المطلوب. ليش؟ فإن الاعتراف بالاختلاف الإنشائي فرع الاعتراف بإنشائية المطلب واعتباريته، ومع الاعتراف بإنشائية المطلب الملكية واعتباريته قد ثبت المطلوب، ولا حاجة إلى الاستدلال عليه بهذا الاختلاف. تأتي تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل.
أستاذنا ما قبل هاي الإشكالات، ويأتي إن شاء الله في الدرس الآتي بيان إشكال السيد الأستاذ على كلام السيد الشهيد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
هل إذا جعلنا توصفها نفس النسبية،
نعم،
قطع النظر عن كونه إنشائي أو لا، فتكون النسبية تظهر النسبية لا على